بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1435 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس إن شاء الله سيكون آخر درس قبل رمضان بالنسبة لشرح العقيدة الطحوية، هذا الدرس والدرس الأخير قبل شهر رمضان بإذن الله جل وعلا، ويبقى عندنا الجمعة القادمة أيضا في التفسير الدرس الأخير، ويبقى عندنا في البخاري درسان إن شاء الله جل وعلا، يبقى عندنا في البخاري درسان، وهذا الدرس الأخير في الطحوية قبل رمضان. نستمع إلى المقطع الذي سنشرحه إن شاء الله جل وعلا. نعم.
كنت قرأت المقطع على كله من أول، وأكرمهم عند الله.
الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا تكملة وتكميل لمبحث الإيمان الذي سبق أن ذكر فيه عدة أمور، وأول ما ذكر فيه أن الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وذكرنا أن هذا التعريف للإيمان فيه نظر وهو خطأ عند على مذهب السنة والجماعة، والصواب أن الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. ففي ذلك المقطع تكلم على مورد الإيمان، يعني ما يكون بالإيمان، يكون الإيمان بالقلب واللسان وبالجوارح مورد الإيمان. وهنا الذي معنا اليوم يتكلم على المؤمن به، ما يؤمن به، ما تؤمن به. فقال الإيمان هو الإيمان بالله إلى آخر ما قال. الدليل على هذه أركان الستة التي ذكرها عدة أدلة من كتاب الله جل وعلا، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان بالقدر في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة في كتاب الله جل وعلا. وفي الأحاديث حديث جبريل الذي معنا، حديث جبير الذي معنا، سنعلق تعليقا يسيرا على هذه الأركان، وقد تكلمنا عليها منذ عدة سنوات، يعني نحن نتكلم في السنوات الماضية على هذه الأركان بالتفصيل، على هذه الأركان بالتفصيل. الآن إن شاء الله جل وعلا سنمر عليها مرورا سريعا ثم ندخل في كلام الشارح. الإيمان سمي الإيمان إيمانا لأن العبد يأمن به، يحصل به، بهذا الإيمان يحصل للعبد الطمأنينة، ويحصل للعبد الراحة عندما يدخل في هذا الإيمان، لأن العبد يأمن به ويطمئن على نفسه ويأمن على نفسه في الدنيا والآخرة، ويحصل عنده الاطمئنان والاستقرار والقرار كذلك. لأننا قلنا بأن القول الراجح أن الإيمان في اللغة يفسر بالإقرار والالتزام، هذا أولى من تفسيره بالتصديق للأمور الكثيرة التي شرحناها في دروس سبقت كثيرة. فالإيمان عند أهل السنة هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان يتضمن ستة أمور. أولها الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بأربعة أمور. أولا الإيمان بربوبيته، أولا قبل ذلك الإيمان بوجوده جل وعلا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: واحد الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته جل وعلا، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى يثبت وجود الرب جل وعلا بأربعة أشياء: بالفطرة والعقل والحس والشرع، بالفطرة والعقل والحس والشرع. هذه الأشياء ذكرناها من قبل ونذكرها الآن على سبيل الاختصار. لماذا؟ لأنك قد تحتاج إليها في وقت من هذه من الأوقات التي نحن فيها. ظهر ما يعرف في مصر بظهور مجموعة من الملحدين يزعمون أن الحياة مادة، يريدون أن يعيدوا مرة ثانية سيرة الشيوعية والعلمانية والاشتراكية والإلحاد، وهم الحمد لله مقهورون ومقهورون، وليس لهم فضل جل وعلا في هذا المجتمع ولا في غيره قوام، بل في العالم، لأن حتى الدول الكافرة التي نحن نعرف أنها كافرة كاليهود والنصارى يؤمنون بالخالق جل وعلا، لكن النصارى آمنوا بالرب جل وعلا وأشركوا معه غيره من عيسى عليه السلام ومن روح القدس ومن مريم. اليهود مع أنهم كفار لكنهم يقرون بالرب، يقرون بالرب. المجوس الذين يعبدون إلهين، بل منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد النور والظلمة، فهم يقرون بوجود خالق، وإن كان هذا الخالق الذي اخترعوه لا أساس له من الصحة، لكن هم يقرون بوجود خالق. فالأمم لا يوجد في الأمم الماضية ولا الأمم الحاضرة أحد ينكر وجود الخالق إلا إذا كان نوع من المكابرة كإنكار فرعون، كإنكار فرعون الظاهر. فرعون عندما ينكر الخالق هو نفسه يقر أنه يقول عن نفسه أنه الرب وأنه الإله، ما علمت لكم من إله غير. إذن هذا عرف أن الناس لابد لهم من الإقرار بإله ورب، سواء أخطأوا فيه أم أصابوا. فلا يعرف الأمم الماضية وجود أحد ينكر رب جل وعلا إلا على سبيل المكابرة، كإنكار النمرود وإنكار فرعون. المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي غيرها، ربنا جل وعلا يقول وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فلكن كما يقولون هذه كأنهم يعتبرونها زي الموضة، موضة من أجل الشهرة. فأنت قد تحتاج إلى ما سأذكره الآن باختصار، وذكرته بالتفصيل في دروس البخاري وفي دروس المعارج وفي غيرهما. الأدلة على وجود الرب جل وعلا بالفطرة والعقل والحس والشرع. أما الفطرة فإنه كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حتى الحيوانات، ذكر بعض أهل العلم أن الحيوانات عند ولادتها ترفع قوائمها إلى السماء، ترفع قوائمها إلى السماء تستغيث بخالقها جل وعلا. وذكر ابن فضلان في رحلته، أحمد ابن فضلان في رحلته إلى بلاد بعيدة يسكن فيها أناس يعيشون كما يعيش الإنسان في السحب الغابة، لا يعرفون شيئا إلا يعني يسترون ما يسترون به عوراتهم، ولا يعرفون إله ولا رب ولا شيء، يعني لا كتاب ولا رسول. كانوا إذا قحطوا أو قل عندهم المطر أو أجدبوا خرجوا إلى الصحراء يرفعون أيديهم إلى السماء ويتمتمون يستغيثون ويدعون الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء لم يكن عندهم كتاب أو رسالة أو دين، يعني ناس يعيشون كالوحوش في الصحاري. فالفطرة، فطرة الإنسان وفطرة حتى الحيوانات تدل على وجود خالق ووجود رب. الدليل الثاني العقل. العقل يثبت أنه لابد لهذا الكون من رب، أبدع هذا الكون وخلقه وجعل على هذا الترتيب وهذا النظام الباهر وهذا الإحكام المبدع المبهج. ربنا جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. و الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى كل واحد منهم كان له أدلة جيدة معروفة في هذا الباب. فعندما سأل الرشيد الإمام مالك عن الدليل على الخالق جل وعلا، استدل الإمام مالك باختلاف الأصوات واللهجات واللغات، اختلاف أصوات الناس ولغات الناس ولهجات الناس دليل باهر، وهذا شيء من أعجب ما تسمعه وأعجب ما يعني تأمل فيه. وكما قلت لكم من قبل، يعني ترى هذا الشيء واضحا في مكان يجتمع فيه الناس كالحرم مثلا، في مكة مثلا أو في المدينة، الأماكن التي يجتمع فيها ملايين الناس من مئات اللغات أو آلاف اللغات من أماكن شتى، أصوات مختلفة متباينة. من آياته جل وعلا اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بشيء يعني يسير جدا جدا قد لا يخطر الإنسان على باله، استدل بورقة التوت. ورقة التوت ورقة يعني الإنسان يستغرب، فيقول هذه الورقة تأكلها الدودة فيخرج منها الحرير، والنحلة تتغذى عليها فيخرج منها عسل النحل، وتأكلها البعير والبقرة والشاه فيأخذ منها البعض، وتأكلها الظباء فيأخذ منها المسك، وهي شيء واحد، وهو شيء واحد. هل هذا يحصل صدفة هكذا بدون شيء؟ الإمام أحمد استدل بشيء أيضا طريف عندما سئل عن هذا، قال: ماذا تقول في حصن حصين؟ حصن حصين أملس من الخارج كالفضة البيضاء، ومن الداخل كالذهب الإبريز، فجأة ينشق هذا الحصن الحصين فيخرج منه كائن يصيح بشكل مليء، وهو الكتكوت يخرج من البيضة. البيضة حصن مغلق ليس فيه باب ولا شباك وليس له مفتاح ولا شيء، وهو من الخارج كالفضة في بياضها، ومن الداخل كالذهب الإبريز في شكله الذهبي اللي هو البياض الذي في داخل البيضة. فإذا جلست عليه أو نامت عليه الدجاجة فترة من الزمن، خلق الله جل وعلا فيه الكتكوت فيخرج يشق هذا الحصن الحصين ويصيح. سبحان الله، من هذه البيضة التي ذكرت وصفها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مشهور عنه أنه جاءه بعض الناس من الزنادقة أو من السمنية، طائفة من الهند على اختلاف الأقوال، وكانوا يجادلونه في هذا، فقال لهم: يعني اتركوني فإني أفكر في شيء عجيب. فقال له: في أي شيء؟ فقال: أفكر في سفينة تمشي في البحر محملة بالأمتعة والبضائع، تمر على البلدان هنا وهناك، فكلما مرت على بلدة من البلدان أنزلت في كل بلدة ما يليق بها من الحاجات ومن الأطعمة ومن البضائع، وهذه السفينة بلا قائد يقودها، وكما نقول بلا قبطان. فاستغرب هؤلاء الزنادقة أو السمنية، قالوا: هذا شيء مستحيل، مستحيل أن تمشي سفينة في البحر محملة بالبضائع وتمر على البلدان تنزل فيها في كل بلدة ما تحتاج إليه بدون وجود أحد على هذه السفينة. فسبحان الله، إذا كان هذه في سفينة فيها شيء يسير، فما بالك بهذا الخلق العظيم، السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهما من الحيوان، الإنسان والحيوان والجان إلى غير ذلك. هذه استدلال الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والغريب أن بعض المتشدقين، يعني ممن ينتسب إلى العلم أو الطب، قد يجادل في شيء من هذا، وهم درسوا في كلياتهم وفي معاملهم وفي كتبهم أدق شيء في الإنسان وهو الخلية وتتكون منه، أدق شيء في الإنسان الخلية وما تتكون منه، بل درسوا ما هو أعظم من ذلك، انتقال الصفات الوراثية من الشخص إلى شخص آخر، من الآباء للأبناء أو من الأجداد للآباء للأبناء عن طريق الجينات التي تحمل الصفات الوراثية المحمل على الكروموسومات. يعني هذا شيء دقيق جدا، تدخل إلى الحيوانات المنوية. وعندما تقرأ في كتب الطب وفي كتب الوراثة شكلها وتكوينها، وأن الحيوان المنوي الذي لا يرى بالمجاهر العادية يتكون من رأس ورقبة وله ذنب ويحمل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء على اختلافها، صفات الطول وصفات القصر وصفات اللون وصفات كذا وصفات كذا. تقول سبحان الحي القيوم، يعني كيف يجادل في هذا الناس يرون هذا بأم أعينهم؟ هل هذا كله حصل صدفة؟ نقول لهذا المسكين صاحب الصدفة، نريد مسجد مثل هذا الصدفة الآن، نريد عمارة 10 أدوار أو دور أو دورين أو شقة أو غرفة صدفة، يلا هات لنا أي شيء بالصدفة. يضحكون على أنفسهم سبحان الله، بل إن الشيوعيين أنفسهم نهاية أمرهم أن عبدوا ستارين ولينين الذي نشروا مذهب الإلحاد في بلادهم، وجعلوا لهما ولغيرهم معهما أصناما في الميادين يأتونهم. فالذي يضحك عن نفسه بالصدفة نقول له ضع في جيبك مجموعة من الأموال من فئة مرة الجنيه، من فئة 5، من فئة 10، من فئة 20، من فئة 50، من فئة 100، نعطيك 100 مرة أو 1000 مرة لكي تخرجها مرة واحدة صدفة مرتبة، أخرجها مرة واحدة صدفة مرتبة من جيبك. لو فرضنا جدلا أنها خرجت مرة واحدة صدفة في 100 مرة أو في الأقل أو من أكثر، فإن هذا لا يعني أنها ستخرج بعد ذلك أو تخرج كل مرة. فكما سئل أو كما قال أعرابي، أعرابي يمشي في الصحراء لا يعرف لا الطب ولا الخلايا ولا النواة ولا الكروموسومات ولا الجينات، يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. عندما تمشي في الصحراء ترى بعرا في الأرض يدل أن هناك بعير مشى في هذا المكان، عندما ترى آثار أقدام على الأرض تعرف أن هناك أحد مشى من الإنس أو من الحيوان. البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ شمس تخرج كل يوم في وقت محدد وتغرب في وقت محدد، وقمر يستهل ويولد في أول الشهر ويكبر شيئا فشيئا إلى أن يصبح بدرا تماما في وسط الشهر، ثم يتحول إلى الأفول والنقصان شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى قبيل آخر الشهر فيغيب ويبقى في آخر الشهر ليلتان أو أكثر بدون قمر البتة وبدون هلال البتة، ثم يولد بعد ذلك الهلال وهكذا. هل أنت في يوم الأيام خرجت وجدت الشمس خرجت من ناحية مثلا المغرب أو الشمال أو الجنوب؟ هل في يوم من الأيام انتظرنا القمر فلم يخرج أو في شهر فلم يخرج؟ سبحان الحي. لكن هؤلاء كما قلت بعضهم يبحث عن الشهرة ويبحث عن الأضواء، لكنهم وللحمد إلى خذلان إلى خذلان. وأقل عامي أقل عامي يستطيع أن يرد على هؤلاء. وكما قلنا أن امرأة رأت جماعة كبيرة مجتمعة على أحد العلماء الكبار فقالت ما هذا؟ قالوا هذا الإمام الفلاني عنده 1000 دليل على وجود الرب جل وعلا. فقالت ومتى غاب حتى يحتاج إلى دليل على وجوده سبحانه وتعالى؟ هذه امرأة عادية على الفطرة. إذن هذا من الأدلة، الفطرة والعقل. من الأدلة أيضا دليل الحس، دليل الحس. ودليل الحس يذكرون فيه شيئين، وأكثر من ذكر هذه الأدلة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من كتبه وقد أجاد في شرحها والتفصيل فيها. من أدلة الحس الدليل الأول إجابة الداعين، إجابة الداعي وإغاثة الملهوفين والمكروبين. كم من إنسان حصلت له مصيبة أو مأزق فدعا الله جل وعلا فاستجاب له ففرج كربه وقضى حاجته، وهذا معروف في الأمم السابقة واللاحقة. ومن ذلك ما هو ثابت في الصحيحين من حصول الجذب في المدينة، فدخل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله استسق لنا، ادعو الله لنا، هلكت الأموال وهلكت السبل وقطعت السبل إلى آخره. فدعا جل وعلا هلكت الأموال فدعا جل وعلا فنزل المطر أسبوعا كاملا. فدخل رجل آخر أو نفس الرجل في جمعة بعدها فقال يا رسول الله انقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا، فقال اللهم حولينا ولا علينا. الحديث المشهور حديث أنس في الصحيحين، مجرد أن رفع يديه وقال أنس والله ما في السماء من قزعة ولا سحابة ولا شيء، لا يوجد في سماء المدينة أثر لسحاب البتة. فدعا عليه السلام ربه جل وعلا واستسقى فامطرت المدينة أسبوعا كاملا حتى انقطعت السبل وهلكت المواشي والبهائم من كثرة الأمطار. وكل إنسان لا بد أن يجد هذا في نفسه. الدليل الثاني من هذا الدليل الحس هو المعجزات التي جاء بها الأنبياء، المعجزات التي جاء بها الأنبياء والتي تواتر ذكرها عند الأمم. يعني معجزات مثلا موسى عليه السلام وعصاه معروفة يؤمن بها اليهود والنصارى والمسلمون والأمم، يعني ليس شيئا مخبوءا نحن أتينا به أو أمة الإسلام به، لا معروفة عند الأمم. عندما يضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فيقسم البحر إلى 12 طريقا، تمشي بنو إسرائيل على البحر وتعبر إلى الشاطئ الآخر. عندما يضرب موسى عليه السلام بهذا الحجر بهذا العصا الحجر فينفجر منه 12 عينا، لكل صدق من أصلاب بني إسرائيل عين يشربون منها، وهم قوم كثر قبائل تشرب من هذه العيون. عندما يرمي موسى هذه العصا فتصبح حية كبيرة تأكل الحياة والعصيان الأخرى. ولم يقل موسى أن هذا من عند نفسه، بل هو خاف، أول ما أمر بهذا خاف وأصابه الرعب والخوف من هذه العصا التي تنقلب الحية. ولم يقل موسى أن هذا من عند نفسه، بل قال أن الله جل وعلا هو الذي أيده بتلك المعجزات. عيسى عليه السلام عندما يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ولم يقل أن هذا من عند نفسي. وهذه معروفة كما قلت عند الأمم ويؤمن بها النصارى ويؤمن بها أهل الإسلام، المعجزات الباهرات التي أيد بها أنبياء ورسله، دليل على وجود الخالق جل وعلا الذي أرسل هؤلاء الرسل وهو يؤيدهم بهذه المعجزات الباهرات. من الأدلة كذلك الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل أو التي جاء بها الرسل الشرائع. كل رسول جاء بشريعة، هذه الشريعة في غاية الإحكام، فيها أحكام في غاية الإحكام، أحكام لصلاح أمور الناس في معاملاتهم وفي عباداتهم وفي جميع شؤون حياتهم، بما لو اجتمع البشر كلهم في القرون السابقة واللاحقة أن يأتوا بشيء مثله من هذه الأحكام التي فيها ذلك الإحكام لم يستطيعوا. وأنتم ترون الآن الخلل الموجود في القوانين الوضعية في كل بلاد العالم. الدول الغربية إلى الآن مضطربة في مسألة المواريث. إذا ترك الإنسان مالا منهم لا يعرفون كيف يقسمونه، أين يذهب هذا المال، لا يعرفون أين يذهب هذا المال. ترك الإنسان مالا، بعضهم يجعل هذا المال لجمعية الحيوانات، رعاية الحيوانات من الكلاب والقطط وغير ذلك، وبعضهم يوقف هذا المال لحيوان معين. عندهم اضطراب عجيب جدا، لا يعرفون إلى متى الإنسان من الذي يأخذ ماله ومن الذي لا يأخذ. حتى أنه في بعض البلدان الأوروبية قالوا سنأخذ بقوانين بنظام الوراثة عند المسلمين، نظام المواريث عند المسلمين ونستريح، لأن الله جل وعلا والذي قسم المواريث بنفسه جل وعلا. فالمسلمون استراحوا في هذا الأمر غاية الاستراحة، وليتهم أراحوا أنفسهم أيضا في باقي الأحكام وأخذوا بها وتركوا الأحكام الوضعية التي تأتي من فرنسا أو من بريطانيا أو من غير ذلك، أو يضعونها من عند أنفسهم فيشقى بها البلاد والعباد، فيشقى بها البلاد والعباد، ولكم في القصاص حياة. شخص واحد يقام عليه القصاص في أي نوع من أنواع القصاص، في الدماء أو في السرقة أو في غير ذلك، سترى ما يحصل في المجتمع. الحدود، إذا أقمت الحدود على ما أمر الله جل وعلا سترى ما يحصل في المجتمع من الأمن والأمان والراحة. لكنهم رضوا بالشقوة والشقاء، قوانين يضعون من عند أنفسهم فيشقى بها الناس وتشقى بها البلاد، ولا تصون عرضا ولا تحفظ مالا. المجرم يدخل إلى السجن في قضية سرقة يسرق فيها أموالا كثيرة، فيدخل إلى السجن فترة من فترات ثم يخرج يتمتع بهذا المال بقية حياته. يدخل إلى السجن مجرم صغير ويخرج مجرما كبيرا، يتعلم من المجرمين الكبار في داخل السجن. هذه القوانين الوضعية التي شقي بها الناس وضلوا وضلوا. فما يوجد في الشرائع التي أنزل الله جل وعلا من الإحكام والأحكام العظيمة المشتملة على غاية الإتقان دليل على أن هذه الأحكام من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم احتاج تأمل ما في الشريعة من الحكمة والإحكام وغاية الإتقان في الأحكام. إذن هذا ما يتعلق بالأدلة على وجود الرب جل وعلا لاختصار. إذن الإيمان بالله جل وعلا يتناول أولا الإيمان بوجوده، ثانيا يتناول الإيمان بربوبيته جل وعلا الربوبية، وهو الإقرار بأن الله جل وعلا هو المالك الخالق الرازق المالك المتصرف السيد الذي يتصرف في ملكه جل وعلا بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وممكن نفسره بتفسير آخر، إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير إلى آخره. ثالثا الإيمان بألوهيته جل وعلا، وأنه جل وعلا المستحق وحده للألوهية الذي يجب أن يفرد وحده جل وعلا بالألوهية. إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الخشية والرغبة والرغبة والإنابة وكافة أفراد الألوهية أو العبادة. رابعا الإيمان بأسماء جل وعلا وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثمرات هذا الإيمان: أولا فيه كمال محبة الله جل وعلا وتعظيمه جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثانيا فيه تحقيق السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. إذا حقق العبد هذا الإيمان بالله جل وعلا فإنه ينال السعادة في الدارين، وإلا فإنه سيشقى في الدارين. ربنا جل وعلا يقول في أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا معناه أن القرآن نزل لسعادة البشر. فإذا لم يسعى الإنسان للعمل بهذا القرآن العظيم وبهذا الكتاب المبين، انظر لآخر السورة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن في أولها أن القرآن نزل لسعادة البشر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن نزل للسعادة. فمن ترك هذا القرآن العظيم وأعرض عنه قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه هي العقبة الوخيمة. إذن بهذا الإيمان العظيم ينال العبد السعادة في الدارين. ننتقل إلى الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. وقلنا بأن الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون من نور عابدون لله تعالى منقادون لأمره جل وعلا. ويتضمن الإيمان بهم أولا الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجود الملائكة. ويوجد من الناس من ينكر الملائكة كما يوجد منهم من ينكر الجن. الإيمان بوجودهم. ثانيا يتضمن الإيمان بما علمنا من أسمائهم كجبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل ومالك وغير هؤلاء ممن عرفت أسماؤهم من الأدلة. ثالثا يتضمن الإيمان بما علمنا من صفاتهم، بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. جبريل عليه السلام رآه صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، قد سد الأفق له 600 جناح، قد سد الأفق. فيجب علينا أن نؤمن بذلك. كذلك الرابع يجب علينا الإيمان بما علمنا من وظائفهم ومن أعمالهم الموكلون بها. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر، ومالك خازن النار، ورضوان كما جاء في بعض الآثار خازن الجنة. ويوجد ملائكة الأرحام، ومنكر ونكير كما جاء في الترمذي يسألان الميت والحفظة والكرام الكاتبون إلى آخره. الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. من ثمرات الإيمان بالملائكة معرفة عناية الله جل وعلا بعبده وبخلقه، وأنه لم يتركهم سدى، جعلهم حفظة، جعلهم كتبة، جعلهم من يعتني بأمورهم. ثانيا شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. رابعا محبة هؤلاء الملائكة، محبة هؤلاء الملائكة، محبة الملائكة جميعا، لأن لهم صفات عظيمة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني الملائكة تستغفر للمؤمنين، تستغفر لك، ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذا الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. إذا هؤلاء ينبغي على العبد أن يحبهم، ينبغي على العبد أن يحبهم ويحب الملائكة. وكما قلت انحرف في هذا الباب الفلاسفة والعقلانيون والمشركون عبدوا الملائكة، عبدوا الملائكة. الركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله رحمة للعالمين وهداية لهم، وهذه كتب من كلامه سبحانه وتعالى. ويتضمن الإيمان بالكتب أولا الإيمان بأنها من عند الله، لا كما يقول الفلاسفة أن هذا الوحي شيء فاض على الرسول أيا كان من العقل الفعال أو من الملك إلى غير ذلك. ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور. ثالثا تصديق ما صح من أخبارها، وكلمة ما صح لكي نخرج ما حصل عليه التحريف، التحريف من اليهود أو من النصارى أو من غيرهما أو من غيرهما أو من غيرهم. الرابع العمل بما في هذه الكتب من الأحكام التي لم تنسخ، العمل بها فيها بما فيها من الأحكام التي لم تنسخ. ومن ثمرات الإيمان بالكتب العلم أيضا بعناية الله جل وعلا بخلقه، أنه أنزل هذه الكتب ليهتدوا بها، ليهتدوا بها ولم يتركهم سدى أو هملا. الثاني العلم بحكمة الله جل وعلا في شرعه، كما قلنا الشرع فيه غاية الحكمة وغاية الإتقان. ثالثا شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى عباده، ويتضمن أيضا عدة أمور. الأول الإيمان برسالتهم جميعهم، لا نفرق بين أحد من رسله، المسلمون لا يفرقون بين رسل الله جل وعلا، يؤمنون بالرسل جميعا ويحبون الرسل جميعا ويوقرونهم بخلاف اليهود وخلاف النصارى. اليهود سبوا الرسل وزعموا أن عيسى عليه السلام ابن زانية وحاولوا قتله. المسلمون لا يفرقون بين رسل الله جل وعلا، لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا نؤمن بما علمنا من أسمائهم مما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي غيرها، ونصدق ثالثا بما صح من أخبارهم، ونعمل بما جاءنا من الشرائع. وهذه الشريعة الخاتمة هي ناسخة لجميع الشرائع السابقة. هذا بالنسبة للركن الرابع. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وما يكون قبله من أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى وهي عشر، منها خروج الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ودخان وخروج الدابة وخروج نار من قعر عدن تحشر الناس، وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم يعقب ذلك بعد ذلك مجيء ريح تقبض المؤمنين وتقوم الساعة على شرار الخلق، ثم بعد ذلك نفقد الفزع والسعق والموت، ثم البعث والنشور وما يعقب ذلك من خروج الناس لمحشرهم إلى عرصات القيامة ونصب الموازين وتطير الصحف والإيمان بالحوض والصراط والعبور على القنطرة ثم الجنة والنار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من العذاب والنعيم. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهو على مراتب، أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. هذه الأمور كلها قد شرحناها بالتفصيل، وهذا مختصر لهذه الأركان الستة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تقدم أن هذه الفصال هي أصول الدين، يعني هي أركان الدين عند أهل السنة، وإلا فيخالف في ذلك الروافض والشيعة وغيرهم. وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح، يقول صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أحيانا بسورتي الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون، هذا يسمونه التوحيد العملي، توحيد العبادة، سورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي، فيها التوحيد العلمي، وأبرز ما فيها توحيد الأسماء والصفات. وتارة كان يقرأ بآيتي الإيمان والإسلام التي في البقرة وآل عمران. وهذه السنة كثير من الناس يغفل عنها، يعني هذه السنة كثير من الناس يغفل عنها، مع أنها جاءت في أحاديث صحيحة، وهي هذه السنة القراءة في سنة الفجر أو في ركعة الفجر، إما بسورة الكافرون والإخلاص، أو إما بهاتين الآيتين، يعني في الركعة الأولى بآية البقرة، والركعة الثانية بآية العمران. آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمون، هذه الآية الأولى في الركعة الأولى. والركعة الثانية فيها آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هاتان الآيتان في البقرة وآل عمران من السنة أن يقرأ بهما الإنسان في ركعتي الفجر. أحيانا يقرأ بالكافرون وقل والله أحد والإخلاص، وينوع يقرأ مرة أخرى، مرة كما قلت بآيتي الإيمان والإسلام في البقرة وآل عمران. كثير من الناس يغفل عن هذه السنة. يقول: وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يفسر أن الإيمان ابتداء لم يسبق أن فسر الإسلام في هذا الحديث، يعني وفد عبد القيس، بل فسر الإيمان وأدخل فيه الأعمال الظاهرة، أدخل فيه الأعمال الظاهرة. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لم يذكر هنا إيمان القلب، بل أتى بالأعمال الظاهرة، لأن هذه الأعمال لا تصح بدون إيمان القلب، لا تصح بدون إيمان القلب. أما في حديث جبريل عليه السلام ذكر الإيمان القلب فقط، اعتقاد القلب، لماذا؟ لأنه سبق أن ذكر الأعمال الظاهرة، ثم ذكر الإحسان، وقال في آخر حديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى كل هذا دينا، فسمى كل هذا دينا، الأعمال الظاهرة والباطنة وأمور الإحسان. المؤلف يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، وقد ذكرنا لكم قاعدة أنه لابد للإسلام من إيمان يصح به الإسلام، ولابد للإيمان من إسلام يصح به ذلك الإيمان، يعني لا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. إذا فقد إيمان القلب ماذا يحصل؟ يصير الإنسان منافقا، النفاق الأكبر. المنافقون النفاق الأكبر هم في الظاهر يأتون بأعمال الإسلام الظاهرة، وهم في الباطن كفار فقدوا الإيمان الباطن. فإذا فقد الإيمان الباطن لا فائدة من الأعمال الظاهرة البتة. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، يعني عند الإطلاق. وقد تقدم الكلام على هذا. ثم الشرح يقول: الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. هذا الموضع الذي ذكر الشيخ هنا نقلناه قبل ذلك من فتاوى شيخ الإسلام وشرحناه وقرأناه بالتفصيل. يقول: الكتاب والسنة مملوءان من الأدلة بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان بدون عمل. لو كان مصدقا فقط، ثم أبو طالب كان مصدقا، قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك مات كافرا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلابد من العمل مع الإيمان الباطن. قال: وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، يعني موجود هذا المعنى موجود في الكتاب والسنة أكثر من معنى الصلاة والزكاة، أكثر من تفسير معنى الصلاة والزكاة في النصوص. يعني تفسير الإيمان وأنه لابد فيه من الأعمال متكاثر في النصوص وموجود بكثرة أكثر من وجود معنى الصلاة والزكاة. فإن تلك يعني الصلاة والزكاة فسرتها السنة، فسرتها السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحج مثلا: خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين لنا الزكاة من الأنصباء والمقادير التي تخرج منها. قال طبعا هذا كله رد على من؟ على المرجع الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. قال: والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه كلها أعمال، كلها أعمال. وأيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه كلها أعمال. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا عمل، التحاكم والتحكيم، تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشريعة، هذا عمل. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا أيضا عمل لكنه عمل قلبي، ويسلموا تسليما، أيضا هذا عمل. فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض، فرض على الناس اللي هو العمل. فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب. طبعا هنا الأمور هذه هناك فروقات بين هذه الأمور التي ذكرها. هناك أشياء ركن في الإيمان، وهناك أشياء واجبات، وهناك أشياء في الإيمان مستحبات. إذا ذهب الركن انهدم الإيمان وخرج الشخص من الإسلام، وإذا لم يأتي بالواجب فإنه مستحق للوعيد الموجود في النصوص كائن ما كان. إذا فقد شيئا من أمور الإيمان الواجبة فإنه مستحق للوعيد، يعني هو معرض للعذاب قبل دخول الجنة، وهو تحت المشيئة، قد يعذب وقد يكون هناك أحد الممحصات أو المكفرات التي ذكرناها كثيرا. وهناك أمور في الإيمان مستحبة لا يترتب على تركها عقاب ولا وعيد. يقول الشيخ: لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة. يعني قد يسأل سائل سؤال يقول: هل هناك معارضة بين تفسير الإيمان في حديث جبريل وتفسير وفد عبد القيس؟ الجواب: لا معارضة. يقول الشيخ: لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي سبقت في أمور الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره. إذن عندنا ثلاث دوائر ذكرناها من قبل: الدائرة الكبيرة الإحسان، والدائرة الأقل الإيمان، والدائرة الأقل الإسلام. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعمال. أعمال الإحسان أكثر وأكبر من أعمال الإيمان، وأعمال الإيمان أكبر من أعمال الإسلام، لكن باعتبار أهلها، باعتبار المحسنين والمؤمنين والمسلمين، فتعكس الدوائر. الدائرة الكبرى الإسلام، المسلمون، والأخص المؤمنون، والأخص منها المحسنون. فأهل الإحسان أقل، وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام. فإذا اعتبرنا الأعمال فالدائرة الكبرى الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وإذا اعتبرنا الأشخاص والمتصفون بهذه الصفات فالدائرة الكبرى الإسلام، ثم إليها الإيمان، ثم إليها الإحسان. فالمحسنون أخص وأقل من ممن سواهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره أو تقدم تفسيره قبل ذلك، بخلاف حديث ورد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. يقول: لكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله، يعني الماتن الطحاوي، من تفسير الإيمان، يعني فسر الطحاوي الإيمان بالتصديق وقول اللسان فقط. فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، وهذا نعم واضح مشكل عليه، ويرد على الطحاوي ويرد على مرجئة الفقهاء وكل المرجئة الذين يخرجون الإيمان الأعمال من الإيمان. حديث وفد عبد القيس مشكل عليهم، وهو حجة واضحة في دخول الأعمال نصا في مسمى الإيمان. ثم ينتقل إلى سؤال ينقله من الفتاوى بحروفه، موجود وموجود في مجموع الفتاوى في المجلد السابع. طبعا لما يقول فتاوى معناه يعني كتاب الإيمان الكبير السابع في الإيمان الكبير والأوسط، المجلد السابع في الإيمان الكبير والأوسط. عندما أقول ينقله من الفتاوى، طبعا الفتاوى لم تكن موجودة عند ابن أبي العز، لكن عنده كتب الآن، الفتاوى جمعت، فأقصد هو موجود في الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 314 فصل. قال شيخ الإسلام: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس، يعني الواجبات علينا أكثر من الخصال الخمس التي أجاب عنها في حديث جبريل، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ يقول: وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام، يعني هذه أعظم شعائر الإسلام، وبقيام بها يتم استسلامه، وبتركه لها يشعر من خلال قيد انقيادية. هذا قول أن هذه أعظم شعائر الإسلام. قول آخر الشيخ ذكر شيخ الإسلام ورجحه، هنا ذكر هذه الفتوى مع بعض الزيادات، قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة. يعني شيخ الإسلام سيقسم الآن الواجب على العبد, انتبه الآن هذا التقسيم, شيخ الإسلام سيقسم الواجب على العبد. هناك واجب على العبد عبادة محضة لله جل وعلا, إذا كان إنسان قادر ومكلف فهذه واجبة عليه بلا نقاش, اللي هي الأشياء الأربعة, المباني الأربعة الموجودة أو الخمسة بما فيها الشهادة. الخمسة المباني واجبة على الشخص المكلف القادر, فهذه عبادة محضة واجبة على كل شخص قادر مكلف. هذا النوع الأول. النوع الثاني الواجب بسبب, الذي يجب بسبب, إما هذا السبب للآدميين أو للخالق جل وعلا. سبب للناس الآدميين كالودائع والغصوبات التي ترد والأمانات إلى غير ذلك مما سنذكره, وسبب للخالق جل وعلا كأن ينذر الإنسان نذرا مثلا فيجب عليه أن يوفي بنذره, أو فعل ما يوجب الكفارة في الحج أو في غير الحج, فهذا أصبح واجبا عليه وليس هو من العبادات المحضة الأصلية, ولكن هو وجب عليه بسبب من الأسباب. سنذكر الآن هذا الكلام بالتفصيل. فأول نوع هو ما وجب عبادة محضة على الأعيان, على كل شخص, فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين. وهذه الخمس طبعا أدخل الشهادة وهي أول شيء, ولا تصح الأربع الباقي إلا بها, وبقي بعد الشهادة الصلاة والصيام والحج والزكاة, وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح. اللام هذه ليست موجودة في بعض النسخ عندكم, بأسباب لمصالح, هكذا موجودة في مجموع الفتاوى. لا يعم وجوبها جميع الناس, يعني ما عدا هذه الخمس لا يعم جميع الناس. يعني قد يجب على الإنسان شيء لا يجب على الأخ, يجب على زيد ما لا يجب على عمرو, يجب على بكر ما لا يجب على علي لسبب من الأسباب سنذكره الآن. بل إما أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر, هذه واجبة على الكفاية, إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين, مثلا صلاة الجنازة إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين, فإذا تركوها كلهم أزموا جميعا. يقول وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك, كل هذه الأمور إذا فعلها وقام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه, وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والودائع. الدين يجب على الشخص, على الشخص نفسه يسدد هذا الدين, لكن لو جاء شخص آخر وسدد له الدين جاز, يعني لا يشترط في ذلك النية. الغصب مثلا أو الوديعة يجب على الشخص الذي ائتمن أن يرد الأمانة ويرد العارية ويؤدي الوديعة على فلان أو علان وليس على غيره, فهذه تجب بأسباب معينة لآدميين, حقوق الآدميين, حقوق الآدميين وجبت على من وجبت عليهم بأسباب. واحد أعطاك أمانة إذن واجب عليك أن ترد الأمانة, إذن هذا واجب. واحد ترك عندك وديعة أخذت من شخص عارية, لو سمحت أعطيني السيارة أو أعطيني الموبايل أو الجوال, يجب عليك أن ترده, ترد العارية وقس على ذلك. إذن هذه أشياء وجبت لسبب وليست موجودة في أصل الشرع, إذن هذه واجبة بأسباب. الأمثلة هنا رد الأمانات, الغصوب, الإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض, حقوق الزوجة والأولاد, هذه حصلت بسبب الزواج, وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب على من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات والزكاة، هذه كلها واجبة. فإن الزكاة هنا يأتي لمسألة مهمة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، يعني واحد أخذ من واحد أمانة يجب عليه أن يرد هذه الأمانة، سواء نوى أن يردها أم لم ينوي، أم أخذ واحد ثاني وردها. هناك دين لشخص على شخص، يصح لك أن تؤدي هذا الدين، ولا يشترط أن هو فلان هذا ينوي، كما ينوي للصلاة وكما ينوي للصوم وكما ينوي الحج. ولو أدها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، ويطالب بها الكفار لحقوق العباد، يطالب بها الكفار. لكن هل الكفار يطالبون بالعبادات كالصلاة والصيام الأخير؟ لا، لكن يطالبون بحقوق العباد. لو أخذ منك إنسان يهودي أو نصراني شيئا يطالب أن يرده إليه. ثم ثالثا، ما يجب حقا لله تعالى بسبب الأسباب كالكفارات، واحد حلف يمين ثم نكث في يمينه فيجب عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا وجب عليه بسبب كفارة الظهار، كفارة الجماع، كفارة الجماع في نهار رمضان، كل هذه وجبت لله جل وعلا بسبب من العبد. يقول وفيها معنى العقوبة، لأن الله جل وعلا لم يجبها على العبد، بل العبد فعل سببا أدى وجود هذه الكفارات عليه. لا شك أن الإنسان عندما يخرج الكفارة يشعر بشيء من يعني الحرج، سيخرج مالا أو يعتق رقبة أو يصوم، هذا يقول الشيخ فيها معنى العقوبة. شيخ الإسلام يقول فإن الواجب لله ثلاثة أنواع، فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها ككفارات. هذا تقسيم شيخ الإسلام. وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر، فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته. يختم هذا ابن أبي العز يقول ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة. هذه مسألة خلافية، كان التكليف شرطا في الزكاة، يقول فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه. شيخ الإسلام بعدما ذكر هذا قال وأما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون. يعني إذن عند أبي حنيفة لا زكاة في مال الصغير لأنه ليس مكلفا، لكن الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وعامة الصحابة قالوا الزكاة في ماله، هو ليس مكلف لكن عندهم من المال ما بلغ النصاب، يعني يتيم أو صغير عندهم ملايين مثلا، فهذا في ماله الزكاة، يجب في ماله الزكاة عند جمهور العلماء وعند الصحابة. عند أبي حنيفة يقول هذا الصغير ليس مكلفا. فشيخ الإسلام يقول وأما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون، لأن ما لهما من جنس مال غيرهما، ووليهما يقوم مقامهما. الولي الذي يتولى شأن هذا الصغير أو اليتيم يتولى رعاية المال ويتولى رعاية الصغير، يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال هذا الصغير أو مال هذا اليتيم، بخلاف بدنهما لا يجب عليهما شيء من الصلاة أو الحج أو الصيام وهم صغار، لكن يجب الزكاة في مال اليتيم الصغير إذا بلغ النصاب. سننتقل بعد ذلك المبحث الآخر إن شاء الله نؤخره بعد ذلك إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله جل وعلا. فكما قلت هذا آخر الدروس بالنسبة لي الطحوية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيك.